Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin Abul Qasim Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. La yazal kalam fi al-wajh al-thani lil istidlal ala hujjah al-bayyinah wa huwa riwayat Mas'ada. ولا يزال الكلام في الإشكال الثالث على هذه الرواية وهو الإشكال السندي من جهة نفسي مسعدة. وإذا تم هذا الإشكال فيسقط الوجه الثاني أيضا عن الاستدلال، بينما إذا أمكن حله فحينئذ تتم الرواية على الاستدلال على حجية بينة بنحو مطلق، باعتبار ان الاشكالين الاول والثاني ليسا بتامين. من هنا فالبحث في سند الرواية كان مهما، وقلنا ان المشكلة السندية تتمثل في نفس مسعد ابن صدقة، إذ لم يوثق، ووثقه السيد البويه رحمة الله عليه باعتبار وروده في تفسير الأمي، ودخلنا في توضيح هذا المبنى وأشكلنا عليه بما حاصله إن هذه العبارة المتضمنة للتوثيق لا نستطيع الجزم بأنها من علي ابن إبراهيم، نحتمل أنها من الراوي للتفسير وهو تلميذ علي ابن إبراهيم القمي أبو الفاضل العباس ابن محمد وهو مهمل. طبعا أبو الفاضل العباس ابن محمد ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر عليه السلام، يوجد مبنى نقله احد اساتذتي عن السيد الفضل رحمة الله عليه. يقول السيد الشهيد ان ابناء الاكابر اذا لم يضعفوا صريحا واهملوا فلعل حالهم اقرب للتوثيق، وهو من نسل الامام الكاظم عليه افضل الصلاة والسلام، فهو ابن اكابر. طبعا الكلام ليس في هذا الشخص، لكن انا بطبق هذا الكلام على هذا الشخص كفاحة، لان أولاد الأكابر إذا وجدت فيهم الخدشة فتنتشر بخلاف عامة الناس، وبما أنه لم يشر إلى خدشة فيه فهذا يكون أقرب للتوثيق منه إلى عدم التوثيق. هذه ملاحظة بين قوسين، لكن هذه الملاحظة حتى لو قلنا بها لأنه لا يمكن الجزم بوثاقته، فلا نستطيع أن نعتبر أن توثيقه للآخرين حجة. فهذه العبارات إذا احتملنا أنها له فلا يمكن إثبات وثاقة من ورد في تفسير الحمي. هذا ملخص ما مر. إذ تكلمنا في ثلاث نقاط في هذا المبنى، اليوم نتكلم في النقطة الرابعة وهي الأخيرة. النقطة الرابعة في مناقشة هذا المبنى أنه على تقدير التسليم بأن العبارة انما هي من علي ابن ابراهيم القمي. فالظاهر كما يقول السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه انه لا يقصد بها وثاقة جميع الاخبار، جميع رواة الاخبار التي اعتمد عليها في تفسيره. لا يمكن ان تفيد وثاقة جميع الرواة الذين اعتمد عليهم في التفسير، اذ لا يبعد ان يكون المقصود بذلك، وهنا نقطة مهمة لانها توضح كثير من عبائر القوم المشابهة، انه حينما يقول وصلنا من المشايخ الثقات وما يشبه ذلك، فهو لا يقصد توثيق جميع من روى عنهم، بل لعله يقصد ان هذه الاخبار وصلت اليه عن طريق بعض المشايخ الثقات، سواء كانوا من مشايخه المباشرين او مع الواسطة. توضيح ذلك، من الواضح ان عمل السابقين المتقدمين من علمائنا انه لم يكن ضعف بعض رواة الحديث ملاكا في رد هذا الحديث ورفض العمل به، كما لم يكن وثاقة جميع رواة الحديث مناطا لديهم في الاعتماد عليه والقبول به، بل كانت العبرة عندهم في قبول الخبر هو الوثوق بصدوره عن المعصوم. وكان من أسباب حصول الوثوق بصدور الرواية الضعيفة سندا عند كثير من المتقدمين هو أنها مروية من قبل المشايخ الثقات المعروفين. بعبارة أبسط، مبنى المتقدمين لا يدور مدار وثاقة الراوي، بل اعتمادهم على الأخبار يستند إلى الوثوق بصدوره عن المعصوم. ليس بالضرورة أن يقبل الرواية الصحيحة السند إذا وجدت قرائن على الخلاف، وليس بالضرورة أن يرفضوا رواية ضعيفة السند إذا وجدت قرائن على الصدور. ومن القرائن على الوثوق بالصدور، يعني من القرائن التي تؤدي إلى وثوقهم بالصدور، أنها مروية من قبل بعض مشايخ الثقات المعروفين، سواء كانوا المباشرين بالنسبة إلى صاحب الكتاب أو بالواسطة. مجرد وجود شخص من مشايخ الثقات في الرواية يعولون على هذه الرواية، يقولون هذا من نقاد الحديث، وإذا كان من نقاد الحديث فبعيد أن يروي رواية لم تصله قرائن على صدورها من المعصوم، حتى لو كان فيها راو ضعيف، حتى لو كان فيها راو مهمل. هذا هو ديدنهم. وبالتالي فالتعبير أنها من الأخبار التي رواها الثقات لا يعني توثيق جميع من هو موجود في سند الرواية، بل إشارة إلى هذا المبنى، إلى أني إنما أوردتها في كتابي لأن في سندها بعض نقاط الحديث، وهؤلاء لا يروون رواية إذا لم يكونوا قد وثقوا بصدورها. وتوجد شواهد كثيرة، أكتفي بشاهد واحد. الشاهد الواحد قول السيد ابن طاووس في فلاح السائل، دققوا في العبارة: وربما يكون عذري فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم أو إليه عنهم قد رأوا ذلك عنه. عن هذا شنو؟ من يطعن عليه؟ أنا قاعد أجيب روايات فيها من يطعن عليه، لكن عذري في ذلك أني وجدت من الثقات من يروي عنه وقد رووا عنه ذلك ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليه. وأجوز، والكلام لا يزال للسيد ابن طاووس، أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشهورة. فالسيد ابن طاووس رحمة الله عليه برر اعتماده على روايات بعض المطعون عليهم من جهة أن ثقات الأصحاب أو بعض ثقات الأصحاب قد رووها ولم يستثنوها. والظاهر، وهذه مسألة سيئة، إلا ما استثني، إنما تكرر في ديباجة عدد من الكتب ناظر إلى هذا المعنى، ناظر إلى أن ما ورد فيها مروي بطرق المشايخ الثقات. مثلا عبارة الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي من أنه يورد الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا يعقل أن يكون مراده وثاقة جميع رواة كتابه. ماذا قال؟ قال ما مضمون العبارة: أنه يورد الآثار الصحيحة. فهل هذا يعني أنه يوثق جميع رواة كتابه؟ هذا غير معقول لوضوح أنهم جميعا ليسوا كذلك. ولا يعقل أيضا، هذه ملاحظة مهمة، ولا يعقل أيضا أنه قد حصل له الاطمئنان الشخصي بصدور واحدة من الروايات، فإنه متعذر عادة على الروايات يثق بصدورها ويجمع القرائن عليها واحدة واحدة، بعيد جدا. فحين ذل لابد يكون مستنده في الحكم بصحتها هو انها رويت عن طريق نقاد الاخبار من المشايخ الكبار، اي قد وقع في سندها احد هؤلاء المشايخ الثقات النقاد. والقرين على ذلك الروايات التي لم تحذف أسانيدها انها تشتمل على عدد معتد به من الرجال المشهورين بالكذب والضعف، مما
يبعد احتمال يبعد جدا احتمال عن صاحب الكتاب اياهم من الثقات. قد يقول قائل ان رأي صاحب الكتاب هو التوثيق ولو كان قد ضعف هذا الشخص رجالي اخر، لكن هناك من هم مسلمون الضعف والكذب عند جميع الرجاليين، ويبعد ان يكون هؤلاء الضعاف هم ثقة بنظر صاحب الكتاب. وعليه فمن القريب جدا ان يكون التعبير الوارد في مقدمة التفسير المنسوب للقمي على التعبير المقصود به ان في رواياته من هو الثقة من المشايخ الذين هم من نقاد الأخبار، وليس المقصود وثاقة جميع رواة التفسير. والحاصل هذه العبارة في مقدمة التفسير المنسوب لعلي ابن إبراهيم القمي لا تدل على وثاقة جميع رواة التفسير، بل ولا تدل على وثاقة حتى مشايخه المباشرين. واضح. وحينئذ فالرواية ضعيفة السند، والوجه الثاني كما هو الوجه الأول غير تام لإثبات حجية البينة بعنوانها في غير باب القضاء والمرافعات. الوجه الثالث
النتيجة هي حدثية لو في كشف من هؤلاء الحقيقة هم ما ذكر الضوات الحقيقة تبقى جمع حدثية قد هو يفهم من أبو الدار الرجل من الأساس المباشرين كتب
يا هو اليس
قد يفهم من الأساس
احنا بنتبرع بارده
هو حاكم يعني يفهم من العبارة اللي صاحب الضم تابع انه هو يريد المباشرين المباشرين
الحدثية طبعا حدثية بدليل قاعدة يجيب لك قرائن تدل على انه لا يقصد التوفيق. انت جنابك عدة قراءة انت تدل على انه يقصد التوفيق. ايه هو ايه فهم العبارة. اقول هذا اقول حدثية طبعا حدثية ارد ايدك انا ارد ايدك حدثية بالنسبة لي انا المجتهد. انت جنابك تقول لدي قراءة ان العبارة كما فهم السيد الخوي تفيد انه وثق جميع ارواح التفسير او انه وثق مشايخ المباشر. انا افهم من العبارة هذا، ولذلك هذا خلاف المبنى الرجالي. طبعا حدثية مو حسية بالنسبة لي مو حسية. انا قاعد اجيب لك قرائن تشكل لك اطمئنان او لا تشكل لك اطمئنان بحث اخر. انا اجيب لك قرائن على انه لا يقصد بالعبارة وثاقة جميع المشايخ. اولا حتى لو لم يكن حتى لو قلنا انه يقصد ودال العبارة يكفي ان نقول اننا نشك في ان هذا التلميذ مسبين ولا كانت التلميذ فلا قيمة له لا تدل على التلميذ. هذا اعتبار كامل او مكافئ. انت تريد توثق رجال 260 رجل انت رأيك شنو رأيك وثوق. هذا احتمال كافي في التشكيك بانهم هؤلاء لا يكون توفيقهم بناء على هذا المبنى.
شيخنا الى روم الشيخ المباشرة بعد ان اخذ الرواية بقطع النظر عن باقي
من ده.
يعني هو ليش هو الشيخ لو انه مصادر عن معصوم الشيخ اتخذ مباشر الرواية وانا اعتبره مثلا باعتبار انه هو وثقة
هو ما تدل على الوثاقة تدل على انه هو قد صدر هو وثقة انها صادرة عن المعصوم. اما انا اللي ما ابنع الوثوق انا ابنع على وثاقة الراوي والله يذكره فعينا اذا
انتبع الا واحد واحد
طبعا خالص يا هو منو ايش بي اذا نرجع للنقطة الاخيرة اللي حكيت فيها وهي ان هذه العبارة تفيد التوفيق ولا ما تفيد التوفيق. لحظة لا بعد نشوف نبحث خصوص المباشرين كل الرواة نشوف نبحث ما وصلنا لا تدول وتأتي إن شاء الله في كامل الزيارات او يعني نوصل الى انها لا تدل كهذه الامور. قال وثالثا ان الرواية ضعيفة بمسعدة لعدم ثبوت وثاقته وكون رواياته مستناة وخالية من الاضطراب لا يدل على وثاقته. هذا علم الكلام، هذا الذي اعتبر اتقان الروايات دلالة على الوثاقة المجلس الاول، وهذا رد عليه بل على فضله على فضيلته العلمية. يعني اتقان الروايات يدل على ماذا؟ تدل على فضيلته وهو الفضل، وهو الفضل فضل العلم لا يوجب الوثوق بصدورها. هذا هو تمام الكلام في الوجه الثاني، وتبين انه غير تام لعدم تمامية سند رواية مسعدة. الوجه الثالث وهو الاجماع، اذ ادعي ان المستفاد من كلمات الفقهاء المفروغية عن حجية البينة على الاطلاق وليس في باب المخاصمات والمرافعات فقط. هذا ما ادعي، وبامكانك ان تشكل مباشرة انه على تقدير تحقق هذا الاجماع وثبوت هذا الاجماع فانه ليس اجماعا تعبديا بل هو اجماع محتمل المدركية. تذكرون احنا قلنا مرارا ان الاجماع ليس حجة بنفسه، وانما حجيته توضح بالنحو التالي، ان المتقدمين حينما افتوا برأي لا يمكن ان يكون هذا الرأي بدون دليل لانهم عدول، ومقتضى العدالة انهم لا يفتون بدون دليل. لكن ما هو هذا الدليل؟ هل هو رواية مكتوبة؟ لا يمكن ان يكون الدليل رواية مكتوبة، لانها لو كانت لذكرت في استدلالهم او مجامعهم الحديثية، ولو كان مستندهم الرواية نبقى نحن وهذه الرواية، لكننا نقول بما ان المجمعين قد اجمعوا على رأيين وليس بين ايدينا رواية محتملة يمكن ان يكونوا قد استندوا عليها، فلا بد انهم استندوا الى ارتكاز متشرعي وصلهم من اصحاب الأئمة ويستندوا الى المعصوم. فاذا الاجماع الحجة هو الاجماع التعبدي، وهو الاجماع اذا اردت ان تعرفه طبعا على وفق نظرية سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، الذي يكون مستنده الارتكاز المتشرعي الذي وصل للمتقدمين عن المعصوم. وهنا في مقامنا بما ان اننا نحتمل ان المجمعين قد استندوا في القول بحجية البينة بنحو المطلق، اما على الوجه الاول اي انهم فهموا من روايات القضاء حجية البينة مطلقا، اما بالتقريب الاول وهو الاولوية وقد منعنا منها، واما بالتقريب الثاني
وهو ان البينة استعملت في المعنى اللغوي وطبقها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على شهادة العدلين وبالاطلاقين نستفيد انها حجة في مختلف الموضوعات. بالتوضيح الذي مر اكو جزء في توضيح التقريب الثاني مر نحتمل ذلك او نحتمل انهم استندوا الى رواية مسعدة باعتبار انها تدل على حجية البينة مطلقا ولم يؤمنوا بالاشكالات الواردة عليها. اذا فالاجماع محتمل المدركية ويكفي ان نثبت انه محتمل المدركية، يعني لا يشترط ان نثبت انهم يستندون الى هذه المدارك جزما، يكفي اننا نحتمل انهم استندوا الى هذه المدارك. يكفي ذلك في سقوط الاجماع عن الحجية. قد يشكل على هذا الوجه الثالث بهذا، وهو ان هذا الاجماع محتمل المدركية وليس اجماعا تعبديا. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحوث في شرح العروة في الجزء الثاني صفحة 96 اجاب عن ذلك بما حاصله، ان مستند المجمعين يحتمل فيه انه مستند الى رواية مسعدة او انه مستند الى روايات باب القضاء او انه ليس مستندا الى شيء منهما. وعلى كل الاحوال نستطيع ان نستفيد حجية البينة. شلون مولاي يقول ان كان مستند المجمعين هو رواية مسعدة فهذا الاستناد يكون بنفسه قرينة للوثوق بصدورها، إذ كان الإشكال الأساسي عليها ما هو؟ أنها ضعيفة السند. ورددنا على الإشكالين الأولين، واستناد المشهور إليها يجبر ضعف سندها ويؤدي إلى الوثوق بصدورها. إذا كان مستند المجمعين هو رواية مسعدة، وإن كان مستند المجمعين هو استظهار حجية البينة مطلقا من روايات القضاء، يعني استناد المجمعين وقولهم بحجية البينة أنهم استظهروا من روايات باب القضاء حجية البينة مطلقا، فهذا يؤكد عرفية هذا الاستظهار. معنى هذا الاستظهار استظهار عرفي، وبالتالي شنو جاوبوني؟ تكون البينة حجة في مطلق الموضوع. وإذا لم يكن مستنده ما تقدم من رواية مسعدة او استظهار حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء، فهذا يعني ان لا مدرك محتمل بين ايدينا لاجماعهم، وهذا يعني ان اجماعهم تعبدي مستند الى ارتكاز وضلهم عن اصحاب الائمة عن الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام. هكذا أجاب السيد الشهيد عن هذا الإشكال.
ولذلك قال في نهاية العبارة ما مهونه أن الاعتماد على هذا الإجماع في إثبات حجية البينة مطلقا ليس ببعيد. ولكن يرد على هذا الكلام إن القول بأن المجمعين إذا كان مستندهم هو رواية مسعدة فهذا يؤدي إلى الوثوق بصدورها. نرد على هذا. أولا كملاحظة، هذا إن كان فيكون الدليل على حجية البينة والرواية وليس الإجماع. رواية ضعيفة سندا عمل بها المشهور فجبر ضعف السند فيكون المستند هو الرواية وليس الإجماع. لكن هذا ليس مهم، فلتكن هي الرواية. وثانيا وهو المهم، انه ان تم فانما يتم على مبنى الوثوق بالصدور في حجية خبر الواحد. مرارا ذكر انه توجد ثلاثة مباني في حجية خبر الواحد. المبنى الاول الوثوق بالصدور، ويترتب عليه ان الرواية الضعيفة السند اذا عمل بها المشهور فهذا قرينة على صدورها فيحصل الوثوق بصدورها، والرواية الصحيحة السند ان تركها المشهور فهذا قرينة تؤدي الى عدم الوثوق بالصدور. ومن هنا اذا قلنا بمبنى الوثوق بالصدور يكون عمل المشهور برواية ضعيفة السند جابرا لضعفها، وترك المشهور لرواية صحيحة السند او معتبرة السند يكون كاسرا له. المبنى الثاني ان الملاك في حجية الخبر الواحد هو وثاقة الراوي، فيترتب على ذلك ان الرواية اذا كانت صحيحة السند حجة وان تركها المشهور، والرواية الضعيفة السند ليست بحجة وان عمل بها المشهور. يوجد مبنى ثالث وهو ان الملاك في حجية الخبر الواحد هو الوثاقة والوثوق، يعني لا بد ان يحصل وثوق بالرواية مضافا الى كونها معتبرة السند، وحينئذ الرواية الضعيفة السند ولو عمل بها المشهور ليست بحجة لانها تفتقد الى شرط الوثاقة، والرواية الصحيحة السند اذا تركها المشهور ليست بحجة لافتقادها لشرط قرينة الوثوق. وهذا المبنى يعبر عنه اختصارا اننا لا نعمل بما عملوا لكن نترك ما ترك. هنا حينما تقول ان استناد المشهور الى رواية ضعيفة السند يجبر ضعف السند، هذا على اي مبنى؟ هذا يتم على مبنى الوثوق بالصدور ولا يتم على المبنيين الاخرين. واضح. واما القول بان مستند المجمعين ان كان هو استفادة حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء فهذا يؤكد عرفية هذا الاستظهار فيرده ايضا. اولا انت فيكون الدليل هو نفس روايات باب القضاء للإجماع، ولكن هذا ليس بمهم، فليكن الدليل هو روايات القضاء. وثانيا ان كلا التقريبين لاستفادة حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء لم يكونا تامين،
إذ ناقشنا في دعوة الأولوية وناقشنا في التمسك بالإطلاق. وبالتالي إذا كان مستندهم هو أحد التقريبين فنحن لم نقبل بأحد بأي من التقريبين، وبالتالي فلا يكون استظهاره عرفيا ولا يكون حجة علينا وعليه. فإذا بقي شو أنت تقول احتمال أن يكون مستندهم هو رواية مسعدة، فيكون الدليل على حجية البينة مطلقا هو هذه الرواية على أحد المباني دون المبنيين الآخرين. وإذا بقي احتمال أن يكون مستندهم هو روايات باب القضاء، فهذا لا يلزمنا بالضرورة باستظهارهم حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء. ومع احتمال وجود ومع احتمال ان المجمعين قد استندوا الى احد هذين الوجهين يبقى الاجماع مدركيا وليس تعبديا، وبالتالي لا يكشف عن رأي المعصوم. وعليه فإثبات حجية البينة في إثبات النجاسة مشكلة، لأنه حتى هذا الوجه الثالث الذي ارتضاه السيد الشهيد والشيخ المصنف لا يسلم من الإشكال. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه وتبع له الشيخ المصنف ارتضيا الرد على هذا الإشكال، وإن كان الشيخ المصنف قد ألمح إلى إمكانية الرد عليه بقوله وهذا الوجه انتهى، سيأتي بالتطبيق إن شاء الله. وحينئذ إن قبلنا رد السيد الشهيد فتكون البينة حجة مطلقة بما في ذلك إثبات النجاح. والدليل الإجماع الذي إما يقوي رواية مسعدة أو يجعل استظهار حجية البينة مطلقا من رواية باب القضاء استظهارا رفيعا. وإذا لم نقبل فإثبات حجية البينة بعنوانها في إثبات النجاسة مشكلة. هذا إذا لم نقل بحجية خبر الواحد العادل في الموضوع. العبارة الأخيرة يذكرها الشيخ المصنف، يقول هذا يعني إثبات حجية البينة وأنه مشكل إذا لم نقل بحجية خبر الواحد في الموضوع. وسيأتي. أما إذا قلنا بحجية خبر الواحد في الموضوعات فتثبت حجية البينة من باب انها اخبار عادل وزيادة، حتى لو لم تثبت باحد هذه الوجوه المارة. عندما نقول باثبات عندما نقوم ونثبت حجية خبر الواحد العادل فتثبت حجية البينة. ليش؟ لانها اخبار عادل وزيادة، لكن لا بعنوانها. وبعبارة أخرى، إذا قلنا بأن خبر العادل خبر الواحد العادل حجة، فلا حاجة لنا لإثبات حجية البينة بعنوانها. نعم، توجد ثمرة لإثبات حجية البينة بعنوانها. إذا قلنا بثبوت حجية خبر الواحد العادل لا حاجة لإثبات حجية البينة بعنوانها، لكن لو أثبتنا حجية البينة بعنوانها توجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة هي إذا قامت البينة على نجاسة شيء وقال من هو بيده أنه طاهر كما تحت يد شخص، ما تحت يد شخص قامت البينة على نجاسته وذليت طالب طهارته. فهنا اذا قلنا بان البينة بما هي ليس حجة في اثبات النجاسة بعنوانها، وانما هي حجة من باب انها اخبار عادل وزيادة، فحينئذ اخبار ذلية متقدم على البينة. ليش؟ لان مدرك الخبر الواحد هو سيرة العقلاء، حجية الخبر الواحد، ولا بناء للعقلاء على العمل بخبر الواحد عند معارضته باخبار ذليل. بينما اذا قلنا ان البينة حجة بعنوانها وتعارضت مع اخبار ذليل، فالبينة تتقدم على اخبار ذليل. لماذا؟ لان دليل حجية البينة على تقدير ثبوته مطلق، ولان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قدم البينة على اخباره ذليل في باب المرافعات والمخاطبات. واضح هذا؟ خلنا نطبق الأمر. قال ليش؟ روح بينة جيبوا البينة لأبجاز البينة تشارة بفلوس، بس هي لا تسمى بينة شرعا. هذا وين وصلنا التطبيق؟ ها؟ الوجه الثالث الاجماع. فقد ادعي ان المستفاد من كلمات الفقهاء المفروغية عن حجية البينة على الاطلاق، ان قلت انه لو كان متحققا فهو محتمل المدرك، وبالتالي لا محتمل المدرك كمل تمنيما، والاجماع المحتمل المدركية ليس بحجة، لان الحجة هو الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المحكوم. شاكله بأن مستند المجمعين إن كان هو رواية مسعدة كان سببا للوثوق بها، هذا على مبنى، على مبنى الوثوق والصدوق. وإن كان هو استظهار الكلية من روايات باب القضاء كان مؤكدا لعرفية هذا الاستظهار. شلون استظهرنا حجية مطلق البينة من روايات باب القضاء؟ لو بالأولوية وهي ممنوعة، لو بالتمسك بالأطلاق، وقلنا لا يمكن التمسك بالأطلاق لأن روايات باب القضاء شنو؟ لا، لأن لا يمكن التمسك بالإطلاق فيها لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان حجية البينة في باب القضاء. وإن لم يكن ما تقدم فإجماعهم تعبدي كاشف عن موافقة المعصوم، والشيخ المصنف لم يرد على ذلك، فهذا يفيد أنه يرتضي وإن كان يشكك، يعني يعطيك يلمح الى امكانية الرد عليه، وهذا الوجه لو تم فهو، والا فاثبات حجية البينة بعنوانها مشكل. ليش مشكل ضار؟ لان هذا الوجه الثالث ايضا ما تم، والوجهين الاول والثاني لم يتم، فاذا لم تثبت حجية البينة بعنوانها، يعني بعنوان انها بينة، نعم بناء على حجية خبر العدل الواحد كما سيأتي جاوبوني في الموضوعات طبعا، وين حجة خبر العدل الواحد؟ احنا تبعنا بالاصول خبر الواحد حجة لو مو حجة،
يا خبر يا واحد ثقله عادل ثقل تكون جيد، لكن كلام في الموضوع. فإذا ثبت أنه حجة فيكفي هذا، لأنه البينة خبر واحد ثقة عادل وزيادة، تثبت حجية البينة من باب أنها أخبار عدل واحد وزيادة. لكن أنت تقول إذا ما اعتبر، لا اعتبر، إذا أثبتنا حجية البينة بعنوانها تتقدم على أخبار ذي اليد. أما إذا لم نثبت حجية البينة بعنوانها وأثبتنا بعنوان أنها خبر واحد وزيادة لا تتقدم على أخبار ذي اليد، بل أخبار ذي اليد يتقدم عليها. صلوا على محمد وعلى محمد.